بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 24، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع تفسير سورة البقرة. هذا وقد وصلنا إلى قول الله تعالى في الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبعد أن بين الله عز وجل في صدر سورة البقرة أقسام الناس الثلاثة، القسم الأول أهل الإيمان، القسم الثاني أهل الكفر والعناد، القسم الثالث أهل النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، جاء هذا النداء. وكأنك بعد عرض هذه الأقسام تتساءل، ترى أي الأقسام على حق وواجب اتباعه؟ فجاءت الإجابة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن القسم المقبول عند الله تعالى هو القسم الأول، قسم أهل الإيمان، قسم أهل العمل الصالح. لذا جاء النداء للبشرية بعد أن بينا لكم أقسام الناس: قسم أهل الإيمان، وقسم أهل الكفر، وقسم أهل النفاق. عليكم أن تلزموا غرز أهل الإيمان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولذلك نقول دائما هذا هو أول نداء في القرآن الكريم. وهناك كتاب طيب للشيخ الجزائري أبو بكر الجزائري شفاه الله وعافاه، وهو أحد أئمة الحرم النبوي، له كتاب ماتع بعنوان نداءات الإيمان على مائدة القرآن. جمع في الشيخ بن يشفع فيه نداءات القرآن من بدايته إلى نهايته خاصة بأهل الإيمان. وده كتاب مهم لطالب العلم، إن أنت تبدأ تتعرف على باب عظيم جدا من أبواب القرآن، هو باب النداء، باب النداء في القرآن. فأول نداء عندنا يا إخوة في القرآن هو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نداء التوحيد كما ذكرنا لكم في جمعتنا الماضية، تكلمنا عن التوحيد وعن أثر التوحيد في تزكية النفوس، وعلمنا أن التوحيد هو أول نداء على مائدة القرآن، وده بيان لأهمية التوحيد، وبيان أيضا أن المنهج القويم يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالتوحيد. دائما أهل السنة يتبعون الأنبياء والرسل في منهجهم، فيركزون على جانب العقيدة. لماذا يا إخوة؟ لأن العقيدة هي الأصل، وكل الأعمال فروع، فإذا صح الأصل صحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. لذلك ما من نبي وما من رسول إلا بدأ الدعوة بالتوحيد. اقرأوا كده القرآن، جميع الأنبياء وجميع الرسل أول كلمة يقولونها لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وده منهجنا جميعا في أي دعوة، أي تعليم، في أي منهج، ابدأ بالتوحيد، ابدأ علم الناس المعتقد الصحيح. لماذا؟ لأن العقيدة إن صحت خلاص ما تخاف على صاحب العقيدة. لماذا؟ لأنه إن تعلم التوحيد وأتقنه، أولا أثمر الخلق الكريم، وأثمر الفهم السديد للمنهج. وده اللي دايما بقول لك، إن منهج أهل السنة يقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول عقيدة صحيحة، المحور الثاني خلق كريم، المحور الثالث فهم سديد. أدي استقامة المنهج يا إخوة. في عقيدة صحيحة، أي تعرف ربك معرفة صحيحة، ومن عرف ربه استقامت أخلاقه لا شك. ولذلك من إمام الموحدين في أمتنا؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ طيب صفة نبينا: وإنك لعلى خلق عظيم. آدي ثمرة التوحيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الخلق العظيم بساط، أنتوا بتسموه تبيش بلغة الغرب، وارتفع النبي فوقها. يعني خلي بالك من دقة اللفظ القرآني، الخلق العظيم شيء والنبي شيء تاني. ده النبي ارتفع فوق الخلق العظيم. والله يا إخوة لا وصول لنا إلا إذا تأسينا به في هذا الباب عليه الصلاة والسلام، في أخلاقه. ولذلك الحسن البصري لما جاء عند حسن الخلق عرفه في ثلاث كلمات، قال: حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. سبحان الله، بذل الندى يعني بذل المعروف، تعمل الخير يعني، وتسارع في الخيرات، ده من حسن الخلق. ولذلك أهل الإيمان دائما يا إخوة من صفاتهم يسارعون في الخيرات، تجده أي باب في خير يضرب له فيه بسهل، لأنه لا يدري أي باب يرفعنا عند الله عز وجل. ربما أبواب قد يعتقد البعض أنها قليلة أو يسيرة، لكن ربما ترفع بها عند ربك عز وجل، ربما ترفع بحرصك مثلا على أذكار الصباح والمساء، ودي ناس في غفلة عنها كثير، ربما ترفع عند ربك بحرصك على النوافل، ربما ترفع عند ربك بأمر بمعروف، ذكرت أخي لك بعمل خير وأمرته بشيء طيب. واضح؟ فعشان كده لابد لكل مسلم أن يبذل الندى، ابذل. وده اللي بنقوله دايما، أنت كمسلم اعمل الخير، واوعى تقول فلان ما يستحقش، أنت تستحق أن تكون من أهل الخير، لأننا في بذل للخير أنا لا أنظر للبشر، أنا أنظر لمن أمرني بذلك وهو الله. واضح؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، خلاص. يبقى أنا كمسلم صاحب عقيدة سليمة أبذل الخير للجميع. ده حتى كان الناس البسطاء في بلادنا زي الآباء والأجداد يقول لك يا ابني اعمل الخير وارمي البحر، اعمل الخير وارمي البحر حتى لو مش هتحصل منه ثمرة. انت مؤمن وبازل للخير، فدايما اترك ابواب الخير، ومن لزم الطرق يوشك ان يفتح له. اصبر على عمل الخير واتعب واصبر، وما تقولش زي ما بيقول البعض خير تعمل شر تلقى، لا، خير تفعل اجر تحصل. دعك من اثر الناس عليك، ليه؟ الغالب ان اثر الناس على المصلحين سيء، ده الاصل عشان ترتاح. وذلك الامام احمد نفسه قال الكلام ده في مقدمه بعض كتبه لما اتكلم عن اهل العلم، قال عنهم هم ائمه الهدى ومصابيح الدجى، يعني المصابيح اللي بتضيء للناس في ظلمه الليل، ما احسن اثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. فدي سنة، دي سنة يا إخوة. أي داع للخير لابد أن يجد أثرا سيئا من الناس. أنا مش دعوة بالناس، لو أنا بعمل من أجل الناس هتبدأ بقى تترك الطريق. يعني معظم اللي تركوا الطريق إيه؟ إنهم يعملون من أجل الناس، فلما يجد صدودا من الناس نفورا من الناس وأثرا سيئا من الناس يبدأ يعمل إيه؟ يحجم ويبعد. ده مش أهل للسير على هذا الطريق. فنقول لك وطن نفسك على هذا، إنك إن سلكت طريق إلى ربك عليكم السلام سوف تجد أثرا سيئا من الناس. خلاص كده؟ ليه؟ لأنه طريق الحق كده يا إخوة عليكم السلام، طريق الحق هكذا. يبقى أنت كمسلم إن صحت عقيدتك يبقى تعمل الخير ولا لا؟ أعمله يا عم الشيخ، أنا مش واجد أثر. مش لازم تجد الأثر. هل النبي جنى الثمرة؟ الإجابة لا، ما جناش الثمرة النبي في حياتي، جنيت الثمرة بعد ما مات النبي، صح؟ وساد الإسلام وانتشر، كثير من الصحابة ماتوا ولم يروا، لم يروا النتيجة، خلاص، ولم يحصلوا غنيمة، كمصعب بن عمير لما مات ما كانوش لاقين له كفن يكفنونه فيه الا باوراق الشجر وقطعه قماش. ليه؟ لان صاحب المعتقد يبذل الندى ولا ينتظر نتيجه، النتائج على الله فقط، انا ابذل فقط. كثيرا ما اقول لك قصه الرجل المسن اللي كان بيزرع نخله، تجاوز 90 من عمره وبيزرع نخلة. الله، معروف يا إخوة أن النخلة بتاخد عمر طويل عشان تثمر، والراجل خلاص يعني قريب من الموت. فمر عليه غلام صغير وكان فقيها، قال يا عماه لماذا تزرع نخلة؟ أتؤمل أن تأكل ثمرها؟ ده أنت عندك أمل طويل قوي ولا إيه؟ لأن هم كانوا بينهوا عن طول الأمل، يعني أنت راجل مسن وجاي تزرع نخلة، طب ازرع مثلا عود فجل يطلع لك بعد اسبوع تستفيد منه، ولا شويه نعنع، انما نخله. فابتسم الرجل وقال يا ولدي زرع الاباء فاكلنا ونزرع لتاكله. انا مش بزرع لنفسي، انا بزرع لك انت. وده المؤمن يا اخو صاحب الخلق الكريم، وده اللي علمه لنا النبي، هو منهجنا كله كده يا اخو. النبي يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يا على جمال الإسلام، يعني أنت بتزرع، عايز تزرع فسيلة شجرة، خلاص، ولقيت الدنيا خلاص بتضطرب، القيامة بتقوم، يعني كل الكون هيتدمر بأمر الله، طب تزرعها ليه؟ عشان أنت مؤمن لازم تزرعها. الله، لأن أنا ما بنتظرش النتيجة ولا الثمرة، لا، أنا كمؤمن صاحب عمل لابد أن أتقنه. عشان كده الحسن بدأ حسن الخلق ببذل الندى، ابذل على قدر ما تستطيع حتى وإن وجدت الأثر السيء من الناس، استمر استمر. لأنك مؤمن. طيب النقطة الثانية وكف الأذى، يعني منع الضرر اللي هو النهي عن المنكر، سواء كان الأذى ده مادي أو معنوي. مادي، ماشي في طريق مثلا وانتوا في الغرب اهو، لقيت زجاجة خمرة مرمية في طريق الناس، واحد عامل نفسه ورع يقول لك ازاي احمل انا ازازة الخمرة وانت هتشربها؟ ده انت هتنهي عن منكر الآن، شيلها وحطها في القمامة وابعدها عن طريق الناس، وابعدها عن طريق ايه؟ الناس. ده دورك كمسلم. معد لقيت شوكة في الطريق، ما تقولش بقى انا لابس حذاء وانا مالي مال. طب ما ممكن طفل معدي يقع هو لابس حذاء، يقع على وشه تدخل فيه الشوكة ولا ايه؟ طيب انت مسلم يا اخي صاحب خلق، شيل الشوكة من طريق الناس. زجاجة متكسرة، شيلها من طريق الناس. حجرة في طريق ربما سيارة تعدي تعمل حادث بسبب الحجرة الصغيرة دي، او هي في سرعتها تخبطها تطير تكسر حاجة او تيجي في وش واحد ماشي تموته حجرة. يبقى انت كمسلم ليك دور، شيل الحجرة من طريق الناس وهكذا، ولك اجر كبير جدا عند ربك. شوف حديث النبي عليه الصلاة والتسليم لما قص علينا قصة رجل كان يمشي بطريق الناس فوجد شوكة او غصن شوك فرفعه عن طريق الناس فشكر الله له فغفر الله له. يا اهو عمل يسير جدا. ولذلك النبي لما تكلم عن الايمان قال ايه؟ الايمان بضع وستون شعبة، شعبة يعني خصلة او صفة من الشعب الخصال، والبضع من 3 إلى 9 يعني حوالي 69 شعب. الإمام البيهقي مصنف كتابا اسمه شعب الإيمان، 8 مجلدات بيشرح الحديث ده، حديث الإيمان بضع وستون شعب. وطبعا دي الرواية المشهورة، إن في رواية بضع وسبعون، لكن المشهورة هذه بضع وستون. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى إماطة الأذى عن طريق الناس ده الأذى المادي، لقيت حجرة لقيت شوكة لقيت كذا زلها عن طريق الناس خلاص. طيب أدي واحد. في بقى أذى معنوي، الأذى المعنوي زي السب واللعن والشتائم، مش أنت اللي تكون لعان ولا تكون سباب ولا صخاب ولا، مش أنت، أنت مؤمن، أنت مؤمن. لماذا؟ النبي يقول البذاء من الجفاء. البذاء يعني سوء القول، بذيء اللسان خلاص. يقول لك فلان ده لسانه عامل زي الفرقله. طبعا انتوا بتسمعوا المثل ده عن، هو مثل مصري، لكن واحد يقول لك ايه الفرقله دي، انا مش عارف ايه الفرقله دي، انا حتى انا ما كنتش عارف ايه الفرقله دي. اقول له ايه الفرقله دي صحيح؟ فسالت، قالوا لي الفرقلة دي كان قديما في الكتاب، سيدنا اللي بيحفظ القرآن في الكتاتيب كان يجيب، عارف انت النخلة، ياخد زباطة النخلة دي ويروح عامل منها كده الزباطة، يشيل منها خليها كده رفيعة كده، ويجي من نص يشقها لغاية قبل الآخر تبقى 2 في بعض كده، لما يعمل كده في الأول تيك تعمل طاك، العيال يترعبوا مجرد بس يمسك الفرقلة، يقول لك هتوع على الفرقلة ده، يروح يعمل له كده طك، تعمل صوت يرعب، هي ما بتضربش ولا حاجة لكن تعمل ايه؟ فيقول لك فلان ده لسانه عامل زي الفرقلة. السلام عليكم. السلام يعني في اذى شديد، في اذى وصخب وكذا. المؤمن ليس كذلك يا اخوة، المؤمن ليس بذيء، ليس لعان، ليس سباب. ده ربنا قال في القرآن كل عبادي يقول التي هي أحسن، فهل أنت من عباده أم لا؟ بس شوف التكريم عليكم، شوف التكريم لأهل الإيمان يا إخوة، ما في عباد وفي عبيد، العباد دول هم عباد الرحمن أهل الإيمان. كل عبادي أي يا محمد، كل عبادي لكل من آمن بي واتبع منهجك يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، يا يبقى سبب البذاء ايه؟ وصول اخلاق الشيطان، ينزغ من الاخ واخيه، خلاص كلمه تطلع كده يرد عليه بكلمتين باربعه بعشره، خلاص دبت الفرقه ضاعت الاخلاق. المؤمن ليس بذيئا، ليس لعانا. تجد بعض الناس دايما لعان لعان ولا ايه؟ حتى الجماعه الفوسبيكيون دول، يا لو قعدت كده مثلا شويه تنقد في بعض المقالات تحزن، تجد فجوه كبيره جدا بين ما كان عليه النبي واصحاب النبي وما صرنا نحن اليه. اصبحت الكلمه يا اخوه لا توزن بميزان الشريعه الا من رحم ربي وعصم. تسمع بقى على طول ما شاء الله تضليل وتفسيق وتبديع وتكفير، وقل أن تجد مثلا في الركام ده كل مقال فيه منهج، تشم فيه ريح المنهج، تشم فيه الأخلاق، واضح؟ فالمسلم مش كده، كما قال الشاعر وزين الكلام، إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، احفظ لسانك ووزن الكلمات. لازم يا إخوة قبل أن أتكلم لابد أن أعرض قولي على كتاب ربي وسنة نبيه، هل يوافق المنهج ولا لا؟ ولا يخالف؟ اللي يخالف نبعد عنه، واللي يوافق نتبعه، خلاص؟ طيب، فده الأصل في المسلم، لسانه طيب، لسانه حسن. طيب إيه كمان؟ يبقى أنا عندي لابد أن أمنع الأذى عن طريق الناس، سواء مادي أو معنوي. المعنوي في السباب وكذا، ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم في لغة العرب أي أحذركم، بحذرك اوعى تعمل ده. إياكم والجلوس في الطرقات، اوعى تجلس في طريق الناس بلا ضرورة، الناس اللي واقفين على النواصف قريعة الطريق. وحتى احنا في دول الغرب الآن صح، الناس دول يا إخوة لهم عادات وقيم وأخلاق معينة. ممنوع بعد الساعة 10 نسمع صوت أو نزعج الناس، صح؟ ده أنت بتجد ممكن بعد الساعة 12 واحدة ناس رايحين جايين بصوت عالي، وأطفال منطلقين في الطرقات. إيه اللي حصل ده يا جماعة؟ يا جماعة إحنا في بلاد ليها قيم وليها أخلاق، لازم نراعي الجار. بعد الساعة 10 خلاص استوب، إلا من ضرورة. خلاص انت واقف ليه هنا في طريق الناس ورايح جاي ليه في الطرق؟ خلاص اجلس في بيتك، جالس زوجتك تكلم معها، ربي ولدك في بيتك، خلاص الوقت اتأخر. لكن بعض المسلمين جيب عادات بلاده، لا ما ينفعش، دي كلها عادات فاسدة، ما ينفعش تطبق هنا. تأثم وأنت لا تدري، وتخالف وأنت لا تدري، واضح؟ فننتبه لهذه القيم يا إخوة، قيم كثيرة جدا غايبة عننا وبعيدة عننا، وعلشان كده بعيدنا خالص عن المنهج. فنقول لك لا، ده أنا عندي قيم، يبقى لازم أرفع الأذى عن طريق الناس، ما أذيش الناس، ما ضرش الناس، واضح؟ طيب، فالنبي قال الكلام ده، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. الصحابة بيوتهم ضيقة، وهم يضطرون أحيانا من أجل مصلحة الدين يقفوا في الطريق، بيأمر بمعروف، بينصح، بيذكر أخاه، عايزين يتدرسوا العلم، عايزين يفكروا في مشاكل الأمة، عايزين يفكروا في نصرة الدين. فما عندهمش بقى زي اللي عندكم دلوقتي ما شاء الله مقاهي لا لا لا، ما كانش بيتكلم، ما عندناش احنا دلوقتي، عادي جدا المقاهي والشيش والدخان، ما ده كله إزاء وتلويس للبيئة وضرر كبير جدا وإفساد في الأرض. وأنت لا تدري، ألا تدري أن كل نفس أيها المدخن يخرج من فمك فيه إغضاب للرب جل جلاله؟ ألا تدري بذلك؟ لماذا؟ واحد، تلويس للبيئة، والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أدي واحد تضر. إيه كمان؟ بتضر نفسك وتهلك صحتك وهي أمانة وأنت مسؤول عنها، تحرق مالك وهو أمانة هتسأل عنه، بتضيع زوجتك وولدك لأن هذا رزقهم، أنت بتحرقه بالنار، انت بتحرقه بالنار، واضح؟ فدي مصيبة كبيرة جدا جدا. النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وبعدين يقول لك ليه حالنا كده، والله لو أخذنا بذنوبنا لهلكنا. ودي المشكلة يا إخوة، أحيانا كثير منا يغفل عن تقصير نفسه وعن كثرة ذنوبه، وعلشان كده الأمة حالها كما تعلمون، مش محتاج أن أنا أفصل ليه، بعيدنا عن المنهج تمام، إلا من رحم ربي وعصم. فالنبي علمنا ده، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيه، يعني بنجلس لإيه؟ لضرورة شرعية. قال فإن كان كذلك فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا كنت لابد تقف لضرورة شرعية، مش لهاوى ولا ضرورة شرعية، أمر دين، فأعطوا الطريق حقه. يا انظر النبي هنا بيشبه الطريق بإنسان له علينا حقوق لازم نأديها، واجب أننا نأديها. الصحابة تعجبوا وسألوا النبي يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال غض البصر. يا هتقف لضرورة تغض بصرك عن المحارم. امرأة معدية تنظر لها ليه؟ لا يجوز شرع، حتى لو كانت غير مسلمة تنظر ليه؟ انت مؤمن مطالب بغض البصر، طول ما هي تلبس كويس الله انت مأمور بغض البصر، انت مالك ومالها، هي اسمها عند ربها عز وجل، انما انت الواجب عليك تغض بصرك ولا تنظر للحرام ولا تنظر للمخالفات. يبقى اول حق من حقوقك الا تنظر للمحارم، ما تنظر للحرام، غض بصرك، مش يبقى واقف مثلا عمال ينظر يمين وشمال والرايح واللي جاي والرايحه واللي جايه. واحد جاي من عمله ماسك شنطه يفضل ينظر للشنطه عايز يعرف فيها ايه. ذكرني بالجاريه اللي معديه وشايله طبق متغطي، فواحد من هؤلاء متطفل قال لها ما الذي بداخل هذا الطبق؟ قالت له ولماذا غطيناه؟ ليه انا غطيته؟ عشان انت ما تعرفش. خلاص كده، فضول عجيب جدا، ينظر لده وده جايب ايه وده ركب ايه غض بصرك الله يرضى عليك. طيب ادي واحد، غض البصر، وكمان وكف الاذى، امنع الضرر عن طريق الناس، ما تأذيش حد، ما تأذيش حد. انتوا عارفين مثلا الطرق دي مثلا للمشاة، صح؟ تجد واحد مثلا جايب لك كرسين وقعد قدام البيت وسد الطريق بتاع الناس، لا يجوز شرعا، انت هنا آثم، ده مش طريقك، ده طريق المارة، ما ينفعش تسده، اجلس جوه بيتك براحتك، انما في طريق الناس لا. واحد عامل محل مثلا عليك يحط لك الكراسي قدام المحل ويقعد، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، حط كرسيك جوه محلك، ده طريق المارة، ده حق الناس اللي بيمروا، يمروا منين اما انت قاعد لي بالكرسي؟ خلاص ما ينفع، لا يجوز شرعا. فكم من ذنوب وآثام يرتكبها البعض وهو في غفلة، خلاص فانتبه. يقول لك لا كف الأذى، كف الأذى عن الطريق. ايه كمان؟ قال ورد السلام، عدى انسان وسلم عليك، رد عليه السلام حتى لو كان كافرا. ايوه حتى لو كان كافرا، النبي مر عليه اليهودي يقول له السلام عليك يا محمد، يقول النبي وعليكم. عائشة تغضب غيرة على النبي لأن الرجل يقول السام، السام بمعنى الموت والهلاك، فقالت له السام عليك واللعنة يا عدو الله. غضب النبي وقال يا عائشة ماذا قلت؟ يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت ورددت عليه. يا عائشة دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم، ما تصلوا عليه. يعني الرجل قال السلام عليك من حسن الظن، وربما يكون لسانه ألدغ ما بيعرفش يتكلم ولا ايه، فمش عارف يقول السلام عليكم مثلا، صح؟ فقال السلام عليكم. حتى عندنا في بلادنا في ناس يخطئ يقول لك السلام عليكم،
هو ما يقصدش ال هو خلاص اللغة دارجة ساموا عليكم، ما هو ساموا يعني موتوا هلاك لو احنا خدنا بالسوء الظن، لا هو ما يقصد هذا، هو اعتاد على ده، فربما يكون عنده خلل في النطق مثلا والرجل نيته سليمة قلنا له عليكم، فإذا كان يقصد الطيب ردنا عليه الطيب، إذا كان يقصد الخبيث ردنا عليه إيه؟ بمثل ما قال وعليكم خلاص وبأدب. لما حد يسلم عليك رد، معدي بقول لك مورجن قول له مورجن، ايه الحكايه ما تقول له مورجن، طخ قول له طخ وطخين كمان، ايه المشكله جوتن طاج، ما تضحك يا ده خليك يا عم الشيخ، يا ابني يا ده انت عايش في بلده، يالا قاعد في بلده انت فاهم حاجه يا ابني، ساكن في بلده وراكب سياراتهم وبتاخد رواتب من عندهم وانت قاعد في البيت، يا ولد يا ولد عيب عليك، اشكر النعمه ورد الإحسان بالإحسان، يعمل لك يا أخي روح الله يهديك، ما انتش فاهم دينك، طب إيه اللي جابك هنا كفار، إيه اللي جابك عندهم، ويجي لك يا عم الشيخ ما شاء الله الفقيق، يا عم الشيخ مش النبي قال أنا بريء ممن مكث بين أظهر المشركين، طب وانت قاعد فين، اللي بيسأل ده قاعد فين، والعجيب معاه الجنسية كمان، انت عايز تمشي مين؟ يعني امر عجيب، لا فاهم دينه ولا فاهم النص ايه مقصده ولا فاهم مناط النص ايه، ودي مشكلته مشكلة يا ابني، الحديث ده له اصل، لازم تتعلم دينك بقى، الحديث ده يا ابني له مناسبة كما جاء عند الامام احمد في مسنده، ايه المناسبة، كان جماعة من المسلمين قعدوا في مكة رغم انهم امروا بالهجرة ماشي كده، وفي بعض ضواحيها كان في بعض المعارك بين المسلمين وبين الوثنيين المشركين، اول لما بداوا بمين، بالمسلمين اللي عندهم قتلوهم رغم قدرتهم على الهجره وتقاعسوا وتكاسلوا، فالنبي قال هنا انا بريء ممن مكث بين اظهر المشركين، يعني هذا الرجل الذي قتل قتله هو المتسبب فيه، لما يكون في قتال بينك وبين دولة ما تمكس عندها، ليه؟ هتبدأ بيك انت، الآن انتوا في دول الغرب في قتال بينكم بينهم أبدا، طيب ما ينطبقش الحديث ده عليك يا ابني، مدام جئت لضرورة شرعية ولحاجة شرعية فما ينطبقش عليك انت، ده ينطبق على أمثال هؤلاء اللي في ظل حرب أو معركة أو مقتلة وفضل بين أظهرهم فبدأوا به وقتلوه، ومعنى بريء النبي تنازل عن نصف الدية، ليه؟ لأن نصفه هم السبب فيه لمكسوهم بين أظهر المشركين رغم وجود الخلاف والقتال، فهمت حاجة؟ فيجي صاحبنا عشان ما عندوش علم بالسنة ولا فهم يبدأ ياخد النص كده على الإطلاق، نقول لك لا يا ابني لو كان كذلك لما بقيت دعوة في الغرب خلاص، ولو ضيق عليك في بلدك رزقا ما تستطيع تهاجر، اما فين قول الله تعالى ومن يهاجر يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه، يبقى كل من جاء لحاجه شرعيه وضروره من طلب علم او من دعوه الى الله او من علاج او من فرار من تضييق في بلاده او لطلب الرزق او لكذا، كل دي اسباب شرعيه ما دام حريص على دينه وشعائره، المكس هنا لا حرج فيه، المكس لا حرج فيه، فتيجي انت عمال تتطول بالنصوص وانت لست من اهل العلم، ودي المشكلة والآفة اللي بيقع فيها الجهلاء، هل لا سألوا حتى يعلموا، واضح، فدي قضايا لازم ننتبه لها، فنقول لك رد السلام لما يسلم عليك وبيبتسم لك ابتسم له ورد عليه السلام، ورد عليه ايه السلام، خلاص ده تعاليم الإسلام، رد يا ده السلام، ترد ولا لا، لازم ترد السلام، وإذا ما ردتش هنخليك ترد غصب عنك، لأن ده دين يا ابني، ده دين، قال لك مورجن تقول له إيه؟ مورجن وتفضل، مش هيفهمك طبعا، اتفضل دي، وفكر الناس بيتكلم لغات يعني، فيجيب لك كلمتين لغة وثلاث كلمات عربي، زي صاحبنا الله يبارك له الجزائري، بيكلم أخ مصري بيقول له إيه السمنة دي؟ هنحل البروبليمة دي. المصري مش فاهم ايه الكلام ده، ايه السمينه دي هنحل البروبليمه دي، فقال لي يا اخي والله مش فاهمك بتقول ايه، فجزائري تاني صاحبه قال له يا اخي بيقول لك السمينه دي هنحل البروبليم. انت بتفهمش عربي ولا ايه؟ بتفهمش عربي؟ فين يا ابن العربي ده؟ طبعا هو عشان في الجزائر عندهم اللغه الفرنسيه غالبه عليهم، فطبعا السمينه بلغه الفرنسيه الاسبوع ده، هذا الاسبوع لو سمان ماشي كده هنحل، هذه العربي البروبليمه يعني المشكله دي. فهم اربع كلمات، كلمتين فرنسيين وكلمتين ايه عربيين، ومفكر بيتكلم عربي يقول لك انت مش فاهم عربي. لا انا بفهمش عربي صحيح، العربي ده ما بفهموش خلاص. فنقول لك كده قول له اتفضل بس بلغته هو بقى خلاص، لو معاك شوكولاته قدمها له اكرمه، لان ده منهج الاسلام يا اخوه، نكرم الناس، كن بساما في وجه الناس، ده انت شعارك الاسلام في الاسلام السلام، من اسماء ربك السلام، ديننا اسمه الاسلام. فهمت؟ يبقى لازم ترد السلام خلاص. طيب الثالثه دي الثالثه، الرابعه امر بمعروف، ما دمت في الطريق لازم تؤمر الناس، لقيت في حس على عمل خير اؤمر الناس بيه، افعل كذا يا فلان الله يبارك لك، حضرت الصلاه وانت واقف مثلا يا فلان يلا نصلي ان شاء الله الصلاه، انا بصليش خلاص انا قلت لك وخلاص السلام عليكم انا راح اصلي، يبقى انا عملت اللي عليا عشان الحجه هسئل عنك يوم القيامه، يا فلان تعال نصلي يلا قوم نصلي معه، وهكذا امر بمعروف او تحصوا على صدقه او نفقه او عمل خير امر بمعروف. الخمسه ونهي عن منكر، تنهى عن المنكر، تذكر الناس يا فلان هذا لا يجوز اتق الله، وهكذا. فادي حسن الخلق، يبقى انا عندي اول حاجه بذل الندى يعني فعل المعروف، الثانيه كف الاذى سواء كان اذى مادي او معنوي حتى عن الطريق نعم، الثالثه بقى طلاقه الوجه، النبي كان لا يرى الا بساما، ودي سنه مهجوره يا اخو، ده دلوقتي ربنا يسلم ربنا يسلمون، تجد بعض الشباب سبحان الله وكأنه لو ابتسم هناخد منه فلوس، ماله ده على طول مكشر وحالته بؤس، نقول لك ابتسم وأنت مأجور. يا عم الشيخ شايف حال الأمة، احزن بينك وبين ربك وترجم حزنك لعمل صالح وطاعة ومساعدة للآخرين مش بالتكشيرة. النبي رغم هموم أمة وبناء أمة كان لا يرى إلا بساما بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى مكشر ليه؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال، أنت قافل ليه على طول؟ افتح. عشان كده بنقول يا إخوة المنهج الحق يقوم على المسائل دي، عقيدة صحيحة، خلق كريم، وفهم بقى للمنهج. لما يكون عندك عقيدة صحيحة هتفهم منهجك. ولذلك بعد ما بين القرآن أقسام الناس الثلاثة، أدي أهل الإيمان في الآية 1-5 من سورة البقرة، بعدهم بآيتين أدي أهل الكفر في آيتين، بعدهم 13 آية في المنافقين، عرفتم أقسام الناس؟ أيوة. تيجي أنت تسأل أيهم على الحق يجي لك الآية اللي بعدها على طول، شوف الربط بين الأقسام دي بقى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أدي الطريق، طريق أهل الإيمان، طريق أصحاب العقيدة الصحيحة والخلق الكريم والفهم السديد اللي احنا ذكرناهم في أول الصورة في بداية الأقسام، هم دول اللي تتبعهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى عشان تحصل التقوى لازم التوحيد، لازم العبودية، لازم توحد ربك. لما توحد ربك هتحصل التقوى اللي هي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، تقوى الله عز وجل، هتخاف من ربنا، هتبقى أخلاقك طيبة، معاملاتك طيبة، هيبقى عندك الإحسان في كل شيء، وهكذا. فأول نداء على مائدة القرآن نداء التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك يقول المصنفون يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم. ورجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. يبقى التوحيد إيه؟ نجاة. التوحيد فلاح. التوحيد دخول للجنة. من الآخر، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أمرك نفذ، نهاك اجتنب. هي دي العبادة، افعل لا تفعل، بسيطة خالص. قال لك وأقيموا الصلاة، سمعنا وأطعنا. قال ولا تقربوا الزنا، سمعنا وأطعنا. ده معنى العبودية، تنفذ الأمر وتجتنب النهي. هل دخل الوقت؟ دخل الوقت. طيب هنقف هنا في هذا اللقاء. يبقى احنا عرفنا الآن بعد بيان أقسام الناس سورة البقرة أن القسم المتبع أهل الإيمان، وأنك بتوحيدك لربك واتباعك لمنهاجه بتنفيذ أمره واجتناب نهيه تصل إلى النجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.